بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وصلى ثماني ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب المداومة لركعتي الفجر، يعني أن النبي كما جاء في هذا الحديث كان لا يدعهما، وفي لفظ خارج الصحيحين لا يدعهما في حضر ولا سفر، في حضر ولا سفر. وكان إذا قضى صلاة الفجر كما حدث للنبي والصحابة حينما ناموا في بعض الأسفار، صلى ركعتي الفجر ثم صلى صلاة الفجر، فكأنها أي كأن هاتين الركعتين ملازمتين لصلاة الفجر، أنهما ملازمتان لصلاة الفجر. وهناك سر الله أعلم في هذا الأمر،
على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
اختلفت الرواية في هذه، فبعض الروايات عن عائشة كان إذا أوتر اضطجع على شقه الأيمن، وفي هذه الرواية إذا صلى ركعتي الفجر. فبعض العلماء رجح الأولى، وأن الاضطجاع يكون بعد الوتر، وبعضهم رجح الآخر أنه بعد سنة الفجر. وقال بعض العلم يحتمل أنه فعل هذا وهذا، أنه اضطجع، ربما اضطجع بعد الوتر، وربما اضطجع بعد ركعتي الفجر، وهذا أقرب، طالما أن الحديث ثبت في هذا وهذا فإن هذا أقرب. وإلا أن أهل العلم نبهوا أن الاضطجاع إنما يكون لمن قام الليل ويحتاج إلى شيء من الراحة ليكون نشيطا بصلاة الفجر، ونشيطا بصلاة الفجر. أما من استيقظ في آخر الليل أو مع طلوع الفجر فلا حاجة له إلى الاضطجاع، لا حاجة له إلى الاضطجاع. قد ذهب الظاهرية وهذا من غرائب أقوالهم إلى أنه لا بد من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، واحتجوا بحديث فيه نظر أن النبي أمر فليضطجع ليضطجع بعد، هذا غلط، والمحفوظ هو من فعله صلى الله عليه وسلم لا من أمره، فعله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة،
يعني حتى تقام الصلاة، يعني حتى تقام صلاة الفجر، هذا مقصود بالأذان، تتقام صلاة الفجر. فهذا يدل على أن النبي ربما اضطجع ربما لم يفعل. نعم.
قال رحمه الله: باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك. عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك.
يعني ما دام أطلق فيحتمل أنهما الركعتين في آخر الليل، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، ويحتمل أنه، ولهذا سفيان يعني كان دقيقا في روايته وقال لم تذكر بعد الفجر إنما ذكرت الركعتين، أو لم يبلغه إلا هذا، هو لم يبلغه إلا هذا. وكأن البخاري رحمه الله يعني أشار إلى أن الحديث يجوز بعد ركعتي الفجر، يعني كأنه يشير إلى أن من أهل العلم من كره ذلك، من أهل العلم من كره الحديث بعد ركعتي الفجر، وهذا يعني مأثور عن أحمد وغيره لمن كان في المسجد، لمن كان إيش؟ في المسجد، أنه لا يشغل بحديث ما بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر إما بذكر أو بقرآن أو يصمت. نعم.
قال رحمه الله: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
يعني الشاهد قولها على شيء من النوافل، وهذا بالإجماع لا خلاف في ذلك، أن ركعتي الفجر أي سنة الفجر مستحبة ليست واجبة، مستحبة. وذهب الحنفية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة، احتجوا بحديث فيه نظر، وهو قوله: صلوها ولو طردتكم الخير، صلوها ولو طردتكم الخير. ولعلهم أيضا لاحظوا كون النبي لم يكن يدعهما هاتين الركعتين في حضر سفر، لكن المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أنهما من السنن، أن ركعتي الفجر من السنن وليست من الصلاة الواجبة، وهي من أعظم السنن، من أهمها، من أعظم النوافل كما قالت عائشة هنا، من أهمها، وبها يفتتح اليوم، وكان يقرأ فيه صلى الله عليه وسلم بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وهاتان السورتان تتضمنان التوحيد العقدي والتوحيد العملي، يفتتح يومه بذلك التوحيد. فلا ريب أنهما أن فيهما خير عظيم، حتى جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. لهذا جاء عند ابن حبان وغيره: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، بعدما تطلع يقضيهما. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، وليس هذا موضع صلاة، بل عده بعض اهل العلم من مواضع النهي عن الصلاة إلا ركعتي الفجر. فإذا طلع الفجر فلا يصلي إلا سنة الفجر فقط، إلا إذا كان مثلا ما أوتر ومن عادته يوتر في الليل قبل الفجر، فأذن المؤذن. فقد جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وعلي رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنهما ربما أوتروا بعد أذان الفجر، ربما أوتروا بعد أذان الفجر. لكن هذه الصلاة هي من باب القضاء، هذه الصلاة من باب إيش؟ من باب القضاء، أي لم ينشئوا صلاة لا سبب لها بعد إيش؟ بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر. قد أشارت إلى هذا المعنى حفصة في صحيح مسلم أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي غير هاتين الركعتين بعد طلوع الفجر. كان ربما قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ربما قرأ فيهما كما في صحيح مسلم بقوله تعالى في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. نعم.
قال رحمه الله
صح جاء عن ابن عمر أنه طبعا قيمة الصلاة وهو في المسجد ليس له أن يصلي، فإنه لا صلاة إلا المكتوبة، لكن لو أنه كان في بيته وسمع الإقامة فإن ابن عمر كان يصليها في بيته. وهما ركعتان خفيفتان، حتى إن عائشة تقول أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بعروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب.
جاء في سنن أبي داود أن بلال جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله أصبحت جدا، وكان يصلي سنة الفجر، قال: ولو أصبحت جدا فإني أحسنهما، يعني لفظ نحو هذا. فهذا يشير إلى النبي إلى أن النبي ربما أطال، يعني صلى هاتين ركعتين، ربما فعل ذلك، يعني لم يكن يعني يجعلها خفيفة، وإنما ربما أطال فيها.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال محمد: ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنه. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. حدثنا قتيبة.
طبعا هنا هو يشير إلى يعني إلى أن في المسألة نزاع وخلاف. أما صلاة الليل قد جاء فيها النص الواضح البين، وهو قول النبي: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة النهار فإني لا أعلم، يعني لا أعلم أحدا من الصحابة إلا إن كان من فعله صرح بأنهما اثنتان، إلا من فعله. وقد جاء ابن عمر أنه صلى أربعا بتسليم واحد في النهار، هذا ثابت عنه، صلى أربع ركعات بتسليم واحد. وظاهر عمل النبي يوم الفتح أنه صلى الثمان ركعات بتسليم واحد، هذا ظاهر عمله، هذا ظاهر الحديث الذي وإن لم يكن صريحا لكن ظاهره حديث أم هانئ أنه صلى ثمان ركعات بتسليم واحد، تسليم واحد. فالذي يظهر الله أعلم أن الأمر في النهار واسع، أمر في النهار واسع، إن شاء. وفي الليل، وفي الليل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة قال كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هنا ليس المراد به أنها بتسليم واحد، لا، وإنما المراد أن الأربع متشابهة في طولها، بدليل أنها لما وصفت صلاة النبي ذكرت أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين، وهكذا ابن عباس ركعتين ثم ركعتين. نعم، جاء عن ابن مسعود أنه قال من صلى العشاء وصلى بعد العشاء أربعا لا يفصل بينها ويسلم في آخرها عدلن بمثلهن من ليلة القدر. فهذا يدل على أن هذا خاص بهذه الصلاة وهي الأربع بعد العشاء، مو صلاة الليل قيام الليل، لا، الأربع بعد صلاة العشاء، إن شاء وصلها وإن شاء فصل بينها سلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته.
مش بابه؟
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
اي نعم، كل حال يعني ما يظهر لي ان الحديث هذا فيه شاهد لما، ما يظهر لي انه ان فيه ما يشهد لان صلاه النهار تكون مثنى، لكن النبي يقول يعني اذا اردت ان تدعو فقدم بين يدي دعائك صلاه، صل ركعتين، صلي ركعتين ثم ادعو، هكذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله حدثنا المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع ابا قتاده بن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
إيه يعني البخاري يذكر الحديث التي فيها ركعتين ركعتين إشارة، وهذا يعني محتمل، ما هو صريح يعني، لكن الحديث هذا فيه فائدة أخرى، وهو وجوب تحية المسجد، وجوب تحية المسجد. قد ادعى بعضهم الإجماع على أنها سنة، هذا فيه نظر، إجماع ذكر هذا الإجماع هذا فيه نظر. قد ثبت عن أبي سعيد أنه قال: ما كنت لأدعهما بعد أن أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر بهما النبي رجلا دخل يوم الجمعة فجلس فقال: قم فصلي ركعتين ولا تعودن. الذي يظهر الله أعلم أنهما واجبتان. فإن قال قائل: ثبت أن الصحابة كانوا يتوضؤون وهم جنب ويدخلون مجلس المسجد ويجلسون ولا يصلون، نقول مثل هذه الحالة تستثنى، مثل هذه الحالة تستثنى من الوجوب، مثل هذه الحالة تستثنى من الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن بقير عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوالتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
على كل حال، كل هذا لا يدل على ما أراد البخاري عليه رحمة الله. نعم، لو أنه صلى في الضحى أربعا وسلم ثم قام ستا، نقول إن هذا نعم يدل على أن هذا، ولكن حتى هذا لا يدل على أن الآخر ليس بسنة وهو أن يصل الأربع، إنما يدل على أن هذا يعني ربما هو الأفضل والأكمل لو ثبت يعني. أما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذه الزيادة لا تصح، إن صححها بعض أهل العلم، لكنها عند المحققين من أهل هذا الفن هي زيادة شاذة، ولهذا أعرض عنها البخاري ومسلم وحتى الحديث. الرجل سأل النبي عن صلاة الليل، أسأل عن صلاة النهار، فقال له النبي صلاة الليل مثنى مثنى،
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب التطوع. باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع.
في الباب هذا
باب التطوع بعد المكتوبة.
جميع الصلوات يتطوع بعدها، يعني سنن الرواتب، إلا الفجر والعصر فإنه لا سنة بعدها، لا بعد العصر ولا بعد الفجر، يعني ولا بعد صلاة الفجر، لا بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر. فإذا يبدأ التطوع بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وقبل الظهر وقبل الفجر وقبل الظهر، هذه مؤكدة، يعني كان يلازمها النبي الصحابة رضي الله عنهم، سنة الفجر وسنة الظهر القبلية، وأيضا هي محتملة أن تكون ركعتان أو أربع، وقد جاء فيها هذا وهذا. حديث ابن عمر هذا يقول ركعتان، وعن عائشة وغيرها أنه كان يصلي أربعا، جاء في حديث آخر من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. والذي يظهر الله أعلم أنه صلي قبل الظهر أربعة، صلي قبل الظهر أربعة حتى تكون النوافل تنتهي 10 ركعة في اليوم والليلة، فتكون ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، فهذه تنتهي 10 ركعة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النوافل 16 ركعة، وقالوا إنه يصلي قبل العصر ركعتين وقبل المغرب ركعتين، وهذا صحيح. يعني هل هناك صلاة قبل؟ نعم، في صلاة قبل العصر وفي صلاة قبل المغرب، ولكن الذي يظهر أن النبي لم يكن يداوم على هذا أو يحافظ عليه. قال جاء عند أبي داود عن علي أن النبي يعني كان يصلي ركعتين قبل العصر، وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، فالذي يظهر الله أعلم هو اختيار المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام أن السنن هذه التي قبل العصر وقبل المغرب ليست من الرواتب، ليست من السنن الرواتب، وإنما الرواتب هي التي قبل الفجر وقبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحنفية وبعض علماء بعض المذاهب الأخرى إلى أنه يصلي بعد العشاء أربعة، يصلي بعد العشاء أربع ركعات، يصلي بعد العشاء أربعة. وذكروا فيها في هذا حديثا وإن كان في إسناده مقال، لكنهم أيضا ذكروا عددا من الآثار عن الصحابة، آثار صحيحة في فضل أربع ركعات بعد العشاء، في فضل أربع ركعات بعد العشاء. والذي يظهر لي والله أعلم أن الذي لا قيام له لا في الليل، ما يقوم في الليل، فلا ينبغي أن يدع هذه الأربع بعد العشاء، لا ينبغي أن يدع هذه الأربع بعد العشاء. وهكذا سنة الضحى لا ينبغي له أن يدعها. مقصود أن الصحابة أكدوا على فضل هذه الأربع التي بعد العشاء. والمحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يصلي بعد العشاء اثنتين. نعم جاء في صحيح مسلم ولعله البخاري أنه صلى العشاء ثم صلى بعدها أربعا ثم نام، قال صلى العشاء ثم صلى بعدها أربعا ثم نام ثم قام من الليل فصلى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعض أهل العلم قال لعل هاتين الركعتين من صلاة الليل التي هي تمام الأربع. المقصود أن الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إلا أنه لا ينبغي أن 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 ينقص عن ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة. ولكن لو أراد مثلا أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، ويصلي قبل العصر ركعتين، ويصلي قبل العشاء المغرب ركعتين، يصلي بعد العشاء أربعا، فهذا لا حرج فيه، بل هو خير، هذا لا حرج بل هو خير. إنما لا ينقص يعني نوافله بحديث أم حبيبة: من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طبعا هذا غير الوتر، غير صلاة ايش؟ غير صلاة الليل. والقرآن أشار إلى هذا الأمر، وهو الصلاة قبل الفريضة، يعني النوافل قبل الفريضة والنوافل بعد إيش؟ بعد الفريضة. أما قبل الفريضة فأشار إليه في قوله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. جاء في تفسير الآية عن الصحابة عن بعضهم قال: هما ركعتا الفجر، إدبار النجوم هذه قبل إيش؟ قبل الصلاة. وجاء أيضا بقوله تبارك وتعالى وفسروها بصلاة المغرب أنهما الركعتان بعد المغرب. وش هي الآية؟ لا هذه الصلاة بين المغرب والعشاء، لا في آية نصت على اللي هي في آخر سورة القاف، وش هي؟ وأدبار السجود. وأدبار إيش؟ نص الصحابة على أنهما الركعتان بعد المغرب. إذا القرآن دل على أن السنن تكون قبل الصلاة وبعد إيش؟ بعد الصلاة الفريضة، يعني النوافل تكون قبل الفريضة وتكون بعد الفريضة. نعم.
أحسن الله إليك. أربع ركعات قبل الظهر أو بعدها بالتسليمة الواحدة؟
إن شاء تسليمة الواحدة، وإن شاء سلم بعد الثنتين يعني، ولكنه يتشهد بينهما. إن لم يسلم فإنه إيش؟ يتشهد وينهض، مو بينهض على طول، ها؟ وإنما يتشهد وينهض. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان.
هذا جاء في حديث صححه الشيخ، أنه قال في كل ركعتين التحية. في كل ركعتين إيش؟ التحية. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا الشعفاء جابرا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت: يا أبا الشعفاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه.
على كل حال هذا تفسيرهم هم، هذا تفسير يعني محتمل، وقد يكون صلىهما لعذر. لهذا لما قيل ابن عباس بذلك قال: كي لا يحرج أمته، ربما كان هناك مطر، ربما كان هناك إيش؟ مطر، فجمع بينها. ولهذا الصحيح أن الرواية ليس فيها من غير خوف ولا مطر، إنما فيها من غير خوف ولا سفر. وهذا الذي جاء في القرآن، أن التخفيف يكون في الخوف والسفر. والمطر أشار إليه القرآن إشارة في قوله تبارك وتعالى: وإن كان بكم أذى من مطر. دل على أن المطر يعني عذر. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي جمع بينها لأجل هذا الأمر، وهو إيش؟ وجود المطر، أنه كان هناك مطر فجمع بين الظهر والعصر. وإلا فإن الجمع بين، كما جاء في حديث آخر، الجمع بينهما وجاء ابن عباس من غير عذر، قال: أتى بابا من أبواب الكبائر. دل هذا على أن النبي فعل ذلك لوجود ما يدعو إلى الجمع، لا لأجل، لا 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 لم يفعلها يعني تشريعا، أنه يجوز لكم أن تصلوا المغرب الظهر والعصر في وقت إحداهما، لا، إنما فعل هذا كما قال ابن عباس: كي لا يحرج أمته. يعني إن كان فعل الصلاة في وقتها يوقع الناس في الحرج فلا حرج إيش؟ أن يجمعوا بينها، سواء عاد كان المغرب والعشاء أو الظهر والعصر. وقد ثبت أيضا أن النبي جمع بينها في السفر، جمع بين المغرب والعشاء والسفر، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، وجمع بينها أيضا في مواضع أخرى في تبوك، وكان من هذه إذا جد به السر جمع بين الصلاتين صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخالف. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
كما لا يخفى عليكم يا أخوان، السنة تؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، وقد ثبت عنه في أحاديث كثيرة، ربما تبلغ حد التواتر عند المحدثين أو عند غيرهم، عند المحدثين ربما تبلغ حد التواتر فيها الترغيب في صلاة الضحى، فيها الترغيب في صلاة الضحى، وهذا أمر يعني معلوم عند عامة أهل العلم، معلوم ترغيب النبي في صلاة الضحى عند عامة أهل العلم. أما كونه لا يصليها فهذا فيه احتمالين. الاحتمال الأول أنه كان لا يفعل ذلك أمام الناس حتى لا يشق على الناس، لأنهم يقتدون به عليه السلام، مثلما أنه صلى يعني مثل أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين وكان يخفي ذلك عن الناس عليه الصلاة والسلام، ما كان يظهره. قد جاء عن عائشة بإسناد صحيح، هو في صحيح مسلم، قال كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. هذا احتمال. احتمال آخر وهو أضعف، الله أعلم، أن النبي لم يكن يصليها إلا عند وجود سبب يدعوه لأن يصلي، وهذا فيه يعني، وإن كان هذا الذي ذهب إليه ابن عمر، ولكن فيه يعني فيه بعد، يعني كونه يبقى عليه الصلاة والسلام من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر ما يصلي، هذا فيه بعد يعني هذا وقت طويل، 6 ساعات، مو بشيء قليل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما تحدث قال يصبح على كل سلامة منكم صدقة، فأمروا بالمعروف صدقة، ونهوا عن المنكر صدقة، وتسبيحة صدقة، إلى أن قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هي صلاة الأوابين إلى صلاة الضحى حين ترمض، يعني وقتها أفضل أوقاتها. وجاء في حديث جيد قال ابن آدم اركع لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. قد نص غير واحد من أهل العلم أنها بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. المقصود والله أعلم أن ابن عمر حدث بما يعلم، حدث بما يعلم، وعائشة حدثت بما تعلم، وكانت عائشة تحافظ عليها، وكان أبو هريرة يحافظ عليها، وأبو الدرداء، لكنهم كانوا يكرهون فعلها في المساجد، كانوا يكرهون فعلها إيش؟ في المساجد، أن يقصد الإنسان المسجد ليصلي الضحى، هذا الذي كانوا يكرهونه. أما كون الإنسان يصليها فلا ريب أنها من أفضل النوافل، أفضل النوافل. وأما صلاة النبي 8 ركعات يوم الفتح فهذه لها سبب، لهذا يسميها العلماء صلاة الشكر، يعني يشكر الله عز وجل على ما أتم عليهم من النعمة. هو نعم.
أحسن الله إليك، الصلاة بعد شروق الشمس إذا جلس بعد صلاة الفجر هل هي صلاة الضحى أو؟
نعم، هي منها، لا شك أنها منها. ولهذا ابن عباس لما قيل له هل هي في القرآن قال نعم هي في القرآن، ولكن لا يقص عليها إلا إيش؟ إلا غواص. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى يسبحن بالعشي والإشراق، يسبحن بالعشي والإشراق، فهذا وقت الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
في هذا حديث عنه، والحديث الآخر قالت كان يصلي أربعا ويزيد إيش؟ ما شاء الله. وش الباب وش بوب البخاري؟
باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا.
نعم. يا شيخ الإسلام ابن تيمية قال يعني ينبغي لمن ليس له صلاة في الليل ألا يدع سنة الضحى. الذي يظهر الله أعلم أنه لا ينبغي أن يدعها، من له صلاة في الليل أو ليس له صلاة ليش؟ لا ينبغي أن يدعها إذا تيسر له فعلها، إذا تيسر له أن يفعلها، فإن فيها يعني خيرا عظيما يعني. لأنه قال يعني كم في الإنسان كم فيه مفصل، فيه أكثر من 360 أو كذا مفصل، كل مفصل يحتاج أن يتصدق عنه، فهذا قال ويجزي عن ذلك ركعتان ركعهما من الضحى، فدل على فضلهما، دل على أن فيهما على أن فيهما فضل. حتى بعض العلم قال إن المحافظة عليهما من أسباب الحفاظ على الصحة، أسباب الحفاظ، لأنه قال قال يصبح على كل سلامة، أي كل مفصل من مفاصل الإنسان، فكل مفصل يحتاج إلى شكر يشكر الإنسان رب. فهاتان الركعتان إذا صلاهما العبد فإن ذلك يجزئه عن أن مثلا يعني يفعل كذا ويفعل كذا، أو يسبح اليوم 360 مرة، أو يسبح اليوم 300 ما تيسر له أن يصلي ركعتي الضحى يسبح، لأنه قد تسبيحة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة.
قال رحمه الله: باب صلاة الضحى في الحرم. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس الجويري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس.
هذا اللي خلى شيخ الإسلام يقول إيش؟ ينبغي لمن ليس له إيش؟ صلاة في الليل أن لا يدع. فأبو هريرة يقول النوم يعني أنه يوتر قبل أن ينام. نعم. وما الذي قرن معها؟ قرن معها صلاة الضحى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. فقال فلان بن فلان ابن الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال أنس: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
إيه على كل حال كونهم ما رأوه هذا لا يدل على أنه ما فعله، هذا لا يدل على عدم الفعل.
قال رحمه الله: باب الركعتين قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
يعني هذا يحتمل احتمالين، يعني إما أنه فات ابن عمر هذا، وإما أن النبي كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، ربما صلى قبل الظهر 4 وربما صلى قبل الظهر ركعتين، هذا محتمل.
قال رحمه الله: باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل.
طبعا هنا وقت المغرب النبي إنما قال لمن شاء، لأن الوقت يعني وقت الصلاة بعد أذان المغرب قريب يعني ولم يتسع، يعني هذا كان الهدي عليه الصلاة والسلام أنه بعد المغرب يعني قد يصلي الرجل ركعتين خفيفتين ثم تقام الصلاة، حتى إن الصحابي قال: كنا إذا خرجنا من صلاة المغرب يرى أحدنا مواقع أو مواضع نبله، يعني من شدة أنه عليه الصلاة والسلام يبادر فيها وأيضا لا يطيلها عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي جعل النبي يقول عليه الصلاة والسلام بعد الثالثة لمن شاء، لأنه ما هو وقت، يعني قد يأتي إنسان متأخر وقد فالناس قد يحوج مثلا فاتتني السنة فاتتني، فالنبي أراد أن يبين لهم إيش أنها ليست كبقية السنن التي ينبغي أن تحافظوا عليها. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة النوافل جماعة.
وعلى كل حال القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عام، بين كل أذانين صلاة، كل أذانين بينهما صلاة.
قال رحمه الله: باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في داره، فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن نصلي؟ من بيتك. فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب. قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه. فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
نعم، يعني بالنسبة لصلاة النافلة جماعة فهذا إنما يفعل بأمر عارف، لم يكن من هدي النبي أنه يصلي بالناس نافلة جماعة، لكن إذا وجد أمر يعني طارئ يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نص العلماء على أن فعلها دائما جماعة بدعة إلا في التراويح، يعني ملازمة هذا مثلا يصلون الليل جماعة هذا بدعة، أو في النهار جماعة دائما، لكن أمر عارض لا حرج في ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله يعني إنا نرى وده ووجهه للمنافقين فيها يعني أخذ منها يعني أهل العلم في كتب يعني في منهج السلف في قولهم: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، من هذا الحديث ومن غيره، من قولهم إننا نرى وده وجهه للمنافقين. نعم.
قال رحمه الله: باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. باب التطوع في البيت.
نعم، التطوع في البيت يعني هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأحب إلى الله، أن يحرص الإنسان على أن يكون تطوعه إذا تيسر له يعني في بيته، وقد نص النبي قال أفضل صلاة المرء في بيته، في رواية البخاري قال حيث لا يراه الناس، أفضل صلاة المرء في بيته حيث لا يراه الناس إلا المكتوبة، إلا الفريضة فإن الأفضل فيها، بل الواجب هم الأفضل، أن يصليها في المسجد، يصليها في المسجد. تبارك بارك الله
فيك. بسم الله عليك. بعض العلماء وجه حديث الحديث اللي جاءت عن بعض الصحابة أنه يصلي في بيته الفريضة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن يصلي في البيت في بيته فقال لا، فقال قال انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني عدم الالتزام، لكن يعني انه ما ينال فضل.
هذا تأويل، تأويل هذا تأويل، لأن يعني النبي قال فإني لا أجد لك ايش؟ رخصة، رخصة مقابلها العزيمة، فهذا تأويل. والعلة المستنبطة إذا عادت على النص بالإبطال فهي باطلة، ها؟ فكيف الأحاديث في هذا المتظاهرة والأدلة من القرآن وقول ابن مسعود، ها؟ والله لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا ما الصحيح أن صلاة الفريضة في المسجد واجبة عينا على الرجال، وجوبا عينيا على الرجال، إلا من عذر، إلا من عذر.
هو أحسن الله يقصد العذر يعني، لأنه قال لا أجد لك رخصة، وهو قال إني رجل ضرير، قال لا أجد لك رخصة.
إيه، إيش فيه؟
هو يعني معذور، هو رجل ضرير
لا 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 لا، ما مفسد السالفة. لا، قال ليس لي قائد يلائمني. شوفوا أذن لعتبان وما أذن لعبد الله بن مكتوم، فهمت؟ عبد بن مكتوم قال ليس لي قائد، ايش؟ النبي ما أذن، ما أطر، أما هذاك فليس له قائد، قال أنكرت بصري وفي وادي ويسيل، فالنبي أذن له.
يعني لو كان الإنسان مريض،
نعم، لو كان عنده قائد يقوده للمسجد فإنه لا ليس له رخصة إذا سمع النداء، إذا سمع ايش؟ النداء. نعم.
سافعل بدون ما لم يقل ان شاء الله.
ها؟
قال سافعل. فرد هذا على انه
لا على يعني كل حال الفقه ما يؤخذ من حديث واحد بارك الله فيك، انما يؤخذ من مجموع ايش؟ من مجموع النصوص. سافعل ان شاء الله. هكذا.
حكموا على ظاهره،
إيمان كل شيء، نعم، بس المقصود أنهم يعني عندهم هذا الشيء، ها؟ القرآن أشار إلى هذا أيضا، القرآن أشار إلى هذا. بارك الله فيك، وقل الله الجميل.